أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا الفضاء الصباحي من إذاعة الجزائر القناة الأولى. وضيفنا هو سيد الصديني عبد الرحمن، المفتش العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية. صباح الخير سيد.
صباح الخير سيدي، أشكركم على الاستضافة.
إذن الجزائر على مقربة من انتخابات محلية، وهي انتخابات المجالس البلدية والولائية. وزارة الداخلية كالعادة وبتنسيق مع بعض القطاعات تحضر لهذا الاستحقاق، وكان رئيس الجمهورية يوم أمس في مجلس الوزراء قد أشار إلى هذه الانتخابات وطلب بمزيد من الشفافية والديمقراطية، وبمعنى ذلك أنه يكون تحضير جيد لهذه الانتخابات. ماذا حضرت وزارة الداخلية لحد الآن؟
وزارة الداخلية حضرت الكثير، فبمجرد انتهائنا من الانتخابات التشريعية الفارطة فقد شرعنا في الأعمال التحضيرية للانتخابات المحلية، انطلاقا من مقاطعة بطاقية الناخب مع سجلات الحالة المدنية، والقيام بتطهير هذه القوائم بقدر الإمكان حسب كل المعطيات التي قمنا بتحصل عليها. كذلك هناك ترتيبات لوجستية ومادية التي تم الشروع فيها لتحضير كل الوثائق والملفات الانتخابية، والعملية يعني هي في إطار في اللمسات الأخيرة إن أمكن القول، فما عدا بعض الوثائق التي تقتضي صدور بعض النصوص القانونية والتنظيمية، فكل الوثائق الأخرى جاهزة. نعم. وهي على مستوى جماعة.
نعم. خلال الانتخابات الفارطة أو الانتخابات التشريعية قمتم بتطهير القوائم، لماذا تعيدون التطهير مرة أخرى؟
هي عملية مستمرة، لأنه مثلا حالة الوفيات نسجل الوفيات في كل فترة، يعني بعد ما نقفلوا فترة نتاع مراجعة استثنائية شيء عادي أنه يكون وفيات ما بين الفترة الاستثنائية الأولى. نعم. والثانية، وبالتالي ندرج كل الحالات الجديدة في إطار الملفات التي تعرض على اللجان الإدارية الانتخابية التي يرأسها قضاة. كذلك بالنسبة لحالات التسجيل المزدوج أو ما نسميه نحن بحالات محتملة لتسجيل مزدوج أو متعدد، فذلك يعود إلى تغيير الإقامة بالنسبة للمواطنين من مكان إلى مكان، وفي بعض الأحيان المواطنين عندما يقوموا بتغيير الإقامة ما يقوموش بالشطب نتاع أنفسهم من البلدية اللي كانوا فيها، وهذا يقتضي منا احنا عمل على مستوى قواعد البيانات المتوفرة لدينا للقيام بهذا العمل.
نعم، ساعدتكم في ذلك الرقمنة التي أدخلت أو العصرنة.
نعم. الآن كل البطاقية نتاعنا هي بطاقية مرقمنة، ويتم معالجتها بطريقة آلية بواسطة أنظمة معلوماتية جد متطورة اللي قاموا بتطويرها يعني مهندسين تاعنا على مستوى القطاع، وذلك بفضل التكنولوجيات اللي رانا نستعملوا فيها الآن انطلاقا من تكنولوجيات البيومترية، وكذلك بالنسبة لمنظومات معالجة قواعد البيانات الخاصة بالسجل الوطني الآلي للحالة المدنية. وكل البطاقيات تقريبا هي مستها عملية عصرنا بما فيها بطاقية شهادة الإقامة، وهذا ما يسمح لنا بمقاطعة كل البطاقيات دون استثناء، واستخراج كل النقائص التي يمكن أن تعتري أي من هذه البطاقيات.
نعم. الأحزاب دائما تنتقد السيد صديني عبد الرحمن المفتش العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، تنتقد دائما القوائم المنتخبين، يعني دائما تشكك فيها.
أنا أظن بأنها انتقادات تحتاج إلى دقة أكبر، لأنه عندما نسير قاعدة بيانات فيها أكثر من 22 مليون مسجل.
نعم.
هي بطاقية اللي تم تشكيلها منذ الستينات، يعني هي نفس البطاقية اللي رانا نقوم بتعديلها في كل مرة وتحيينها، وبالتالي بطبيعة الحال عندما يكون بطاقية اللي كانت تتم بطرق يدوية معروفة وانتقلنا الآن إلى رقمنا، فشيء عادي أنه تكون هناك بعض النقائص اللي رانا ونظن بأنه عملية المراجعة الاستثنائية الأخيرة والعدد نتاع المشطوبين على مستوى هذه البطاقية يدل على حسن نية مصالح الدولة اللي لا تدخر أي جهد من أجل تطهير هذه القوائم، ونحن مستعدين للتعامل بكل إيجابية مع كل الملاحظات التي يمكن أن تدور من طرف شركاء.
كيف تتعاملون معهم؟
مثلا عملية رقمنة كل هذه البطاقيات جاءت نزولا أو استجابة للانشغالات التي طرحت من طرف الشركاء السياسيين بالنسبة لبطاقية النخب.
نعم.
وهو ما دفعنا إلى عصرنة هذه البطاقية ومقاطعة كل البيانات المدونة فيها مع مختلف السجلات اللي الآن هي سجلات وطنية ورقمنة.
نعم.
هذا في حد ذاته استجابة لهذا الانشغال.
نعم. سيد صدرين، تحدثنا عن التسجيلات وكذلك تطهير القوائم، وقلت أنه هناك تسهيلات بالنسبة لاستقبال المواطن على مستوى مراكز التسجيل والمكاتب التسجيل القريبة من البلديات. رئيس الجمهورية استدعى الهيئة الناخبة وحدد الفترة التي يكون فيها تسجيل وتحيين القوائم والتي تنتهي في 13 سبتمبر. بعد تلك الفترة هل هناك طعون؟ هل هناك تستقبلون طعون بالنسبة؟
نعم، هي أولا لابد من أن نشير بأنه العملية نتاع التسجيل الآن هي عملية ميسرة، لأنه كانت هناك إجراءات تخفيفية اللي قمنا بها.
نعم.
حيث أن المواطن يكفيه أنه يتنقل إلى البلدية الجديدة التي يقيم.
نعم.
بها لطلب شطبه من البلدية القديمة وتسجيله في البلدية الجديدة دون أن يتنقل إلى البلدية مقر الإقامة القديم.
نعم.
وهذا من بين الإجراءات التسهيلية اللي قمنا بها باش نسهلوا للمواطن عملية التسجيل. كذلك لاحظنا بأنه ربما بعض المواطنين لسبب أو لآخر ما يوجدوش الاسم نتاعهم في قائمه من في القائمه الانتخابيه. هنا نظن بانه الفتره هذه تاع المراجعه الاستثنائيه ندعيو كل المواطنين باش يتقربوا من مصالح الانتخابات على مستوى البلديات.
نعم.
باش يتحققوا من التسجيل نتاعهم ويتعرفوا على مراكز ومكاتب التصويت اللي هما مسجلين بها، وهذا ينقص عليهم بعض المشاكل اللي ممكن تكون في يوم الاقتراع. واذا كان هناك خطا وين ما كانوش مسجلين ولا باش يداركوا الوضع.
نعم.
ويقدموا طلب التسجيل تاعهم في الاجل القانونيه اي قبل 13 سبتمبر.
مم.
الحالي، مع العلم انه بالنسبه لهذه الاستشاره الانتخابيه مباشره بعد المراجعه الاستثنائيه ستكون هناك فتره اخرى للمراجعه السنويه، لانه القانون ينص على انه هناك فتره مراجعه سنويه عاديه.
نعم.
اللي تكون خلال شهر اكتوبر، وبالتالي المواطن عنده الفرصه باش يسجل نفسه ايضا في هذه المراجعه السنويه اذا كان فاتوا الفتره نتاع 13 سبتمبر. بالنسبه للطعون، الفتره تاع الطعون ستفتح مباشره بعد 13 سبتمبر بالنسبه للمراجعه الاستثنائيه. وستستمر تقريبا الى غايه 6 اكتوبر بعد استنفاذ كل الاجراءات في حاله وجود اي اعتراضات كانت وتوجيهها الهيئه القضائيه المختصه. فالفترة يعني الآخر أجل سيكون في 6 أكتوبر، نكون عندنا الهيئة الناخبة بالنسبة للانتخابات المحلية. بالنسبة للمراجعة السنوية راهي رايحة تسمح لكل مواطنين اللي ما قدروش باش يسجلوا في المراجعة الاستثنائية يروحوا في المراجعة السنوية. وهنا أعطيت تعليمات للجماعات المحلية باش تكون كل القوائم تاع التوقيعات الإمضاءات التي توضع على مستوى مراكز ومكاتب التصويت تحتوي على الأشخاص اللي راهم رايحين يتسجلوا في المراجعة السنوية واللي.
نعم.
يتوفروا فيهم الشروط القانونية. هذا باش نضمنوا بأنه كل المواطنين اللي توفر فيهم الشروط بدون استثناء يكونوا مسجلين.
نعم.
على مستوى القائم. احنا الشيء الوحيد اللي نطلبوه من المواطنين هو أنه الإنسان اللي يشوف باللي عنده ما يعرفش المركز التصويت تاعو وين جاي ولا اسكو راه مسجل ولا ماهوش مسجل باش يتقرب من مصالح الانتخابات، لأنه هذه هي الفترة اللي يمكن أنه يدارك أي نقص.
نعم. بالنسبة للجالية في الخارج،
بالنسبة للجالية في الخارج يمكنها أن تصوت عن طريق الوكالة. فترة الوكالة تبدأ من 15 يوم ابتداء من تاريخ استدعاء الناخبة.
نعم.
وتستمر إلى غاية تقريبا يوم الاقتراع، يعني 4 أيام قبل.
نعم.
يوم
الاقتراع. يعني المهاجرين الجزائريين يشتكون يعني من سوء الاستقبال على مستوى القنصليات والسفارات.
لا، بالنسبة للوكالة نظن ما كانش إشكال. ربما يكون هناك إشكال بالنسبة لاستخراج بعض الوثائق، هذا السؤال يوجه إلى المصالح المسيرة.
نعم.
خارجية. المصالح القنصلية. لكن نظن أنا بالنسبة للوكالة لا يطرح إشكال على مستوى بالنسبة لجاليتنا في الخارج، ممكن أنها تقوم بالعملية بكل أريحية على مستوى المصالح القنصلية بدون أي مشكلة.
نعم. ننتقل إلى ملف سحب وإيداع ملفات الترشح بالنسبة للأحزاب. متى تبدأ عملية السحب والإيداع؟
لا، قد شرع في العملية.
نعم.
شرع في العملية مباشرة بعد استدعاء الهيئة الناخبة. لأنه إحنا استبقنا الأمور قبل استدعاء الهيئة الناخبة، كانت كل الملفات يعني الوثائق نتاع الملفات، حافظة ملف الترشح ما يسمى بحافظة ملف الترشح، كانت متوفرة على مستوى الولايات بما فيها استمارات الاكتتاب، وبمجرد استدعاء لها الناخبة شرع في تسليم هذه الحافظة لشركائنا السياسيين. نعم. وتم سحب عدد كبير من هذه الملفات، يمكن نعطيك بعض الأرقام. نعم. إلى غاية 5 سبتمبر تم سحب 5450 ملف لترشح بعنوان الأحزاب السياسية 5190، الأحرار 167، وبالنسبة للتحالفات هناك تحالف واحد اللي تم تشكيله وقام بسحب 93 ملف عبر التراب الوطني. هذا إجمالا الحاصلة. نعم. لغاية 5 سبتمبر آخر حاصلة اللي هي متوفرة عندنا. بالنسبة للانتخابات البلدية في الأحزاب هناك 4996 ملف و 194 بالنسبة للانتخابات الولائية، كذلك بالنسبة للأحزاب. بالنسبة للأحرار في الانتخابات البلدية كان 157 ملف الذي تم سحبه، و 10 ملفات بالنسبة للانتخابات الولائية. أما بالنسبة للتحالفات فهناك 92 في الانتخابات البلدية وملف واحد سحب بعنوان الانتخابات المجلس الشعبي الولائي.
نعم. متى يكون آخر أجل لعملية السحب؟
هو آخر أجل للإيداع.
نعم.
السحب مستمر، لكن آخر أجل للإيداع هو 24 سبتمبر 2017 في منتصف الليل، هذا هو آخر أجل لإيداع الترشيحات. ثم تبدأ بعد ذلك فترة الطعون والاعتراضات.
نعم.
والتي ستستمر إجراءاتها إلى غاية 9 أكتوبر كآخر أجل بما فيها الفترة المخصصة للهيئات القضائية. نعم. للنطق بالأحكام المخصصة.
نعم. هل الداخلية ستدرس ملفات المترشحين بالنسبة للوثائق التي يقدمونها؟
نعم، بطبيعة الحال ملف الترشح لابد أن يكون مطابق للتدابير القانونية المعمول بها، وبالتالي يتم معالجة هذا الملف من مختلف الزوايا. هناك الجوانب التنظيمية والإدارية تقوم بالنظر فيها المصالح الولائية، وهناك بعض الجوانب المتعلقة بالاكتتاب التوقيعات الفردية، كاين اللجان المختصة هي اللي رايحة تراقب هذه الاستمارات وتقوم
دائما يحصل إشكال سيد صديني هنا في عملية التوقيعات، يعني يقول لك احنا رانا قدمنا توقيعات ولكن الداخلية رفضت الملف.
لا، احنا ما التوقيعات إذا كانت توقيعات اللي تتوفر فيها الشروط القانونية لا يعذر بجهل القانون، هناك قانون عضوي متعلق بالانتخابات اللي يحدد الشروط المتعلقة بالاكتتاب التوقيعات، يعني الإنسان اللي يقوم بالتوقيع على الاكتتاب لابد من أن يكون من الدائرة الانتخابية المعنية، يكون مسجل، ما يقدرش يكون هناك توقيعات مزدوجة لعدة قوائم وغير ذلك من الشروط المنصوص عليها في القانون. إذا كانت توفرت كل الشروط فما يمكنش حنا لنا كمصالح إدارية باش نرفضوا أي اكتتاب نتاع توقيعات. وحتى المراقبة نتاع الاكتتابات هذه تتم من طرف لجنة اللي فيها قضاة مختصين هما اللي يقوموا بالمراقبة نتاع الاكتتابات ويقدموا لنا محاضر يدونوا فيها كل الملاحظات نتاعهم بهذا الخصوص.
نعم.
وبالتالي ما نظنش بأنه كاين هناك أي تجاوز إن أمكن
مستبعد
جدا. ومع ذلك أنا نأكد لكل الإخوة بأنه المصالح الولائية تتعامل بكل تعاون.
نعم.
وبكل تفهم. لأنها مدركة بأنه حق الترشح هو حق دستوري.
نعم.
حقيقة يتم في إطار تدابير قانونية لكن حق دستوري، وحنا نتعامل معه بكل إيجابية ونفتح المجال لكل الشركاء تاعنا، والأحزاب السياسية اللي راهي تتعامل معنا في الميدان ومع المصالح الولائية هي مدركة تمام الإدراك.
نعم.
للإجراءات والتعليمات التي تعطى على مستوى الجامعات المحلية لتذليل كل الصعوبات أمام الأحزاب السياسية من أجل تقديم ترشيحاتها.
نعم. إذن هناك تسهيلات تقوم بها وزارة الداخلية، وهناك كذلك تنسيق مع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. كيف سيكون التنسيق مع هذه الهيئة بعد ما كانت لكم تجربة مع الانتخابات التشريعية الفارطة؟
وفي الحقيقة التجربة نتاع الانتخابات التشريعية كانت تجربة مثمرة جدا، ومن بين الجوانب الإيجابية اللي نجت عن هذا الاستشارة الانتخابية هي هذا التنسيق الوثيق ما بين وزارة الداخلية وجماعة المحلية والتهيئة العمرانية وما بين الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، حيث كان هناك لقاء مباشرة بعد الاستشارة الانتخابية. نعم. ما بين الجانبين على بمقر الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات برئاسة مشتركة لمعالي السيد وزير الداخلية وكذلك السيد رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، أين تم تدارس مختلف النقاط المسجلة والمدونة من طرف هذه الهيئة مع مصالحنا.
نعم.
وتقرر تأسيس لجنة مشتركة لخبراء من الجانبين لدراسة كل النقاط واحدة بواحدة والتكفل بها على مستوى التدابير التنظيمية المعمول بها حاليا. وهناك العديد من من الإجراءات اللي تم التكفل بها، هناك انشغالات اللي قمنا بالتكفل بها،
ولكن كانت هناك نقائص في الانتخابات الفارطة بالنسبة للهيئة، لم يكن لها هناك إمكانات لوجستيكية من أجل متابعة كذلك مجريات العملية الاقتراع والتصويت، مما كان يعني رئيس الهيئة أو رئيس نعم الهيئة اشتكى من بعض النقائص وقال أنها ستتدارك في الأيام المقبلة أو في المواعيد الانتخابية المقبلة.
وما لازمش ننسوا بأن الهيئة هذه هي هيئة حديثة العهد، يعني حديثة النشأة، جاءت بعد المراجعة الدستورية الأخيرة. بالنسبة لنا احنا كقطاع وفرنا للهيئة العليا كل الإمكانيات، على الرغم من أنه يعني كان تدابير لاستقلالية هذه الهيئة، يعني لكن في انتظار وضع كل الإمكانيات المادية الكافية اللي تسمح لها باش تقوم بالمهام نتاعها، احنا يسرنا لها كل التسهيلات، قدمناهم لها على المستوى المادي واللوجستي باش نسمحوا لها باش تقوم بالمهام الرقابية تاعها بكل يسر وبكل استقلالية ودون تدخل أي تدخل لمصالحنا أو لأي مصالح إدارية كانت.
نعم. التحسيس والدعاية للمحليات القادمة كيف ستشرعون فيها سيد؟
شرعنا فيها على عدة مستويات، من بينها حضورنا معكم اليوم.
نعم.
في هذه
الانطلاقة
في هذه الحصة المهمة. احنا من خلال الحملة نتاع التحسيس تاعنا هو دعوتنا للمواطنين من أجل المشاركة مكثفة في هذه الانتخابات. الخصوصية تاعت الانتخابات هي أنها انتخابات جوارية تهم.
نعم.
يعني هيئة أو فئة من المترشحين اللي راهي رايحة تعمل في صورة مباشرة مع المواطنين وتهتم بشؤونهم بشغالتهم المباشرة، وبالتالي نتخيل بأنه المواطنين الجزائريين سوف يشاركون بكثافة في هذه الاستشارة. الأعمال التحسيسية هي أعمال متنوعة سواء على مستوى الصحافة المرئية والمسموعة أو على مستوى الإلصاقات الإشهارية أو على مستوى بوابتنا الإلكترونية النشطة التي تحاول أن تقدم كل المعلومات للناخبين، لكن الأهم من كل هذا هو أننا ندعو كل المواطنين أنهم يتقربوا من مصالح الانتخابية، لأنه هناك تعديلات في الخارطة الانتخابية، هناك ربما تحويل بعض جزء من الناخبين من مكتب إلى مكتب، فهنا المواطنين يتقربوا.
نعم.
إلى المصالح.
في هذه الحالة الولايات المنتدبة كيف ستكون العملية بالنسبة للمحليات؟
بنفس الطريقة اللي تكون اللي كانت في السابق.
نعم.
لأنه هناك نوعين من الولايات المنتدبة، هناك الولايات المنتدبة على مستوى الجنوب وهناك الولايات المنتدبة في العاصمة. الولايات المنتدبة في العاصمة هي عملية عادية اللي راهم عندهم تقريبا نفس الآليات المعمول بها على مستوى الدوائر. بالنسبة للولايات المنتدبة في الجنوب فهي سوف تشرف على مجموعة من الدوائر التابعة لها إقليميا من أجل تنسيق الأعمال التحضيرية بخصوص العملية الانتخابية، وذلك تحت سلطة الوالي المختص إقليميا.
بمعنى المجلس البلدي يكون تابع للولاية المنتدبة أم للولاية الأم؟
لا، الولاية المنتدبة لحد الآن هو تنظيم إداري.
نعم.
يعني ليس تقسيم إقليمي بالمفهوم التقليدي. الولاية المنتدبة هي يتم تحضيرها لتكون مستقبلا ولايات كاملة الصلاحية. عندما تولي ولاية كاملة الصلاحية هنا الانتخابات المحلية سوف تكون منظمة مباشرة،
لأنه ستصبح تلك الولايات المنتدبة على ما أظن نهاية السنة ستصبح ولايات
بحول الله. هناك إجراءات اللي راهي جارية إن شاء الله لتحضير لهذا الملف.
نعم، ممكن كلمة صغيرة لأن الزملاء يشيرون أن الوقت أدركنا سيد صديني، كلمة للمستمعين والمواطنين كذلك.
الكلمة اللي يمكن نوجهها للمواطنين هي كما سبق وأن قلت، هي المشاركة مكثفة في الانتخابات المحلية، لأنه المجلس الشعبي البلدي هو مستقبل المواطن في بلديته. حسن اختيار ممثليه هو ضمان للخدمة العمومية لنوعية الخدمة العمومية في السنوات الخمس المقبلة. لذلك فنحن ندعوهم لمشاركة مكثفة وعدم ادخار أي جهد من أجل اختيار الأكفأ والأصلح لخدمة مصالحهم على مستوى قراهم ومداشرهم ومدنهم، ونظن هذا هو الأهم.
نعم، شكرا جزيلا لك سيد عبد الرحمن الصديني المفتش العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية على تلبية الدعوة وحضوركم معنا. كما أشكركم السادة الكرام على حسن المتابعة والإصغاء.